تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في أكاديمية إعداد القادة، ونحن في مدينة جديدة الآن في أبانت، فالقاعة شوية شكلها مختلف، فتتعاونون معنا إن شاء الله جميعا. ونحن الآن في محاضرة من نوع خاص، هذه المحاضرة أنا قدمتها فقط لشبابنا في إعداد القادة، لم أقدمها لأحد غيرهم، ولكنكم لأنكم في أكاديمية إعداد القادة فإن شاء الله ستستمتعوا معنا بهذه المحاضرة حول القوة والنفوذ. موضوع القوة والنفوذ موضوع خاص، وموضوع قليل من تكلم فيه، قليل جدا من تكلم فيه. لما كنا ندرس علم الإدارة لم يكن موضوع النفوذ يدرس، والسبب أنه كان في اعتقاد عام أن النفوذ شيء سلبي وأنه شيء غير ملموس، وبالتالي كيف يدرس؟ فمفروض ما ندرس شيء سلبي، ومفروض ندرس شيء واضح، فمن الجانبين غير ملموس وبشكل عام غير أخلاقي، فإذا ما كان يدرس. مع الأيام اكتشف علماء الإدارة أن الحياة لا تمشي بدون نفوذ، وبالتالي اضطروا أن يدرسوه، وبدأ الكتابة في هذا الموضوع تحت عدة عناوين. من العناوين الرئيسية اللي تكلموا فيها حول هذا الموضوع القوة والنفوذ، موضوع القوة power، موضوع النفوذ influence، ويدخل تحت أيضا ما يسمى الألعاب السياسية داخل المنظمات، الألعاب السياسية داخل المنظمات، فالألعاب الخبيثة أيضا داخل المنظمات، فinternal politics يسموها، السياسة الداخلية، الألعاب السياسية أو political games in organizations، الألعاب السياسية داخل المنظمات. نبدأ بما هو النفوذ. ما هو النفوذ؟ عندنا ثلاث مصطلحات إدارية رئيسية تتعلق بهذه المسألة. في عندنا شيء نسميه سلطة، وفي مسؤولية، وفي نفوذ. سلطة، مسؤولية، نفوذ. السلطة هي الحق المعطى للمسؤول أن يتصرف ويطاع. مرة أخرى، السلطة أنا مسؤول، من حقي أن أتصرف، ومن حقي وواجب اللي أمامي أن يطيعني. الحق المعطى للمسؤول أن يتصرف ويطاع، هذا تعريف السلطة. أما تعريف المسؤولية فهي الالتزام بتحقيق الأهداف. باختصار، مرة أخرى اتفقنا احنا على عناوين مختصرة، الالتزام بتحقيق الأهداف. كل منصب من مناصب أي شركة، منظمة، حزب، جماعة، دولة، فيه سلطة وفيه مسؤولية. بمعنى أن اللي يملأ هذا المنصب من حقه أن يتصرف ويطاع وفق صلاحيات هذا المنصب، وعليه التزام أن يحقق الأهداف المطلوبة من هذا المنصب. فكل سلطة يقابلها مسؤولية والعكس. طيب أين يقع النفوذ من هذه المعادلة؟ قانون عام نكتبه قبل أن نبدأ، النفوذ لا يتعلق بالمنصب وإنما بالشخص. النفوذ غير مرتبط بالمنصب، يعني مسؤول الشؤون الإدارية لو انتقل وصار مسؤول شؤون الإعلامية هل صلاحياته تنتقل معه؟ لا، صلاحيات ستبقى للذي سيملأ هذا المنصب. فالصلاحيات والسلطات لا تنتقل مع الشخص، فالسلطة والمسؤولية مرتبطة بإيش؟ بالمنصب نفسه، لا تنتقل بانتقال الشخص من منصب إلى آخر. أما النفوذ فهو المرتبط بالشخص، وينتقل النفوذ بانتقال الشخص من مكان إلى آخر. فالنفوذ ليس له علاقة بالهيكل، ليس له علاقة بالسلطات، ليس له علاقة باللوائح. إذن ما هو النفوذ؟ باختصار تعريف سويدان للنفوذ، النفوذ هو القدرة على إحداث تغيير ممنوع. القدرة على إحداث تغيير ممنوع، يعني شيء ممنوع يصير صاحب النفوذ يعمله ولا يعاقب، شيء مفروض ما يصير يأتي صاحب النفوذ، أو شيء مفروض ما يصير فيقوم يسويه ولا أحد يعاقبه. إذن هو تجاوز للوائح، تجاوز للنظم، تجاوز لكل القرارات بدون عقاب. من أين يأتي النفوذ؟ من أين؟ هل هو بالوراثة؟ مش بالوراثة؟ طبعا جزء منه بالوراثة، طبعا طبعا اللي عنده نفوذ يورث نفوذه، هذا جزء رئيسي من النفوذ. فالنفوذ ينتقل بالوراثة، هذا مصدر من مصادر النفوذ. هل النفوذ يرتبط بالعلم؟ اللي عنده علم أكثر عنده نفوذ؟ أحيانا، صح؟ أحيانا. ها؟ طيب هل النفوذ يرتبط بالمال؟ طبعا. ها؟ في قانون غربي أو مثال غربي يقول money talks، المال يتكلم. طيب فلا شك أن المال مصدر من مصادر النفوذ. طيب إذا إنسان شاب أو فتاة ما عنده عائلة قوية ولا غنية، ليس له عائلة قوية، ليست عائلة علمية، ليست عائلة غنية ماليا، ليست عائلة سياسية، هل ممكن يكتسب النفوذ؟ ممكن؟ طبعا. ها؟ طبعا. كيف يكتسب النفوذ؟ هذا اللي راح نتعلمه، هذا اللي راح نتعلمه. فاللي يبيكم من أسرة غنية أو سياسية ما يحتاج، خلاص تجي له بالوراثة. لكن اللي ما عنده يقدر يتعلمها. طيب سؤال، هل النفوذ شيء سيء؟ هل أساليب النفوذ سيئة دائما؟ الجواب على هذا أن بعضها أخلاقي وصحيح وجيد، وبعضها خبيث وسيء. إذن النظرة العامة للنفوذ أنه سيء بشكل عام، هذه نظرة غير صحيحة، صح؟ مش ليس كل النفوذ سيء، هناك نفوذ حسن، والشرع يشير إلى هذا. يقول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا في شيء اسمه شفاعة حسنة أو نفوذ حسن، شفاعة الواسطة يعني، تمام؟ فليس كل الواسطات، ليس كل الشفاعات سيئة، هناك شيء حسن وهناك شيء سيء، وهو الأغلب للأسف، أغلبه سيء لكن ليس كله سيء. طيب المبدأ الذي نريد لشبابنا الذين نريد أن ندربهم على إلقاء القيادة في أكاديمية القيادة، أن النفوذ أمر يجب تعلمه ويمكن التدرب عليه، وأساليب النفوذ يجب تعلمها ويمكن التدرب عليها. فلا أحد يقول والله أنا أسرتي كذا ولا، لا، هذه قابلة للتغيير من خلال ما سنتكلم عنه. طيب الآن نذكر مبدأ عام خاصة عند الاتجاه الإسلامي، بحكم أن الاتجاه الإسلامي مفروض هكذا يكون فيه صفاء وأخلاق وعدم اللجوء لهذا، فمعظم الإسلاميين بالذات لا يعرفوا هذه الأساليب ويتم تجاهلها، وبالتالي الآخرين اللي هم أصحاب فساد وخبث يحفظوها ويستعملوها، وتقابل من شبابنا بطيب ونية صافية فيؤكلوا. يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ويقول أبو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذه جلسة لنعرف أساليب الخبث حتى نستطيع أن نتجنبها، ونتعلم أساليب النفوذ حتى نستغلها بالخير إن شاء الله. طيب، أيضا نذكر مبدأ أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون فعال، أنا تعلمنا مع بعض كيف نضع خطة لحياتنا، الذي يريد أن يكون فعال في مستقبله وتحديد يعني نتائج في المستقبل يحتاج إلى خطة، رتب حياتك، ويحتاج إلى تكتيكات كيف يدير نفسه بحيث يحقق أهدافه. فهم القوة والنفوذ سيساهم في تحديد هذه الخطة أكثر، وسيساهم في الاستفادة من التكتيكات أكثر. فالذي يتصور أن فقط عملية التخطيط وحدها تكفي أو الإدارة وحدها تكفي واهم. سؤال: أيهم أكثر فاعلية في تحقيق النتائج، صاحب السلطة أم صاحب النفوذ؟ ما في مقارنة. صاحب النفوذ طبعا هو الأقدر على تحقيق أهدافه، فمهما تعلمت من أساليب الإدارة ولوائحها ونظمها لن تستطيع أن تكون بفاعلية شخص عنده نفوذ. إذن فهم القوى والنفوذ وأساليبها سيساعدنا في تحديد الخطة وتحديد التكتيكات، وسيساعدنا في فهم ما هي الطرق الأخلاقية فنستعملها، وما هي الطرق الخبيثة فنحمي أنفسنا من هذه الطرق غير الأخلاقية. 5 قوانين عامة ستجدونها في كل ما سنتكلم عنه، لكن لما درست هذه المسألة وحاولت أنظر فيها شوية وجدت أن كل من تكلم يدور حول هذه 5، فحبيت أن أبدأ فيها ثم سأدخل في التفاصيل. إذن سأبدأ بالعموميات ثم سأنتقل إلى التفاصيل. القوانين العامة الرئيسية: القانون الأول، افهم منظمتك، افهم هذه المنظمة، افهم كيف تعمل، افهم خطتها، أين كنا، أين وصلنا، إلى أين سنذهب، افهم. لا تنتظر فقط يعطوك معلومات، سيعطوك معلومات بالقطارة، سواء كانت جماعة أو شركة أو وزارة، لن يعطوك إذا لم تطالب. فالذي يسأل كثيرا والذي يحاول أن يدقق سيستطيع أن يفهم، والذي يفهم يستطيع أن يتحرك بشكل أكثر فاعلية. فالقانون العام الأول: افهم المنظمة، افهم قيادتها، افهم خطتها، افهم مرحلتها، افهم مراكز النفوذ فيها. كل المنظمات فيها مراكز نفوذ، كل المنظمات حتى الإسلامية منها فيها مراكز نفوذ. الذي يفهم هذه المعادلات هو الذي سيتحرك بشكل أفضل. القانون العام الثاني: كن مرنا. الإنسان اللي ما عنده مرونة، عنده جمود، ما عنده مجال للتفاوض، ما عنده مجال للتحرك للأخذ والعطاء، وبالتالي لن يستطيع أن يحقق أهدافه. يمكن في اللعبة السياسية التي لعبتموها لاحظت هذا، كل شخص يدخل في اللعبة السياسية عنده أجندة، عنده أهداف يريد أن يحققها، لن يستطيع أن يحققها جميعها، فيتنازل عن بعض الأشياء من أجل أشياء أكبر. اللي ما عنده استعداد يتنازل هذا أو بلا ما راح يأخذ حاجة. فالمرونة أساس في عملية النفوذ. المبدأ الرئيسي الثالث: حاول أن تمارس، اكسب وكسب، وين وين. حاولوا أن تمارسوا هذا المبدأ، اكسب وكسب. الذي يريد فقط أن يأخذ دون أن يعطي في الغالب لن يأخذ. فجزء أساسي من قوانين النفوذ هو أن الإنسان يكون عنده استعداد أن يعطي، هي جزء من المرونة لكن حبينا نأكد عليها بشكل خاص. الأمر الرابع والمبدأ الرابع: معظم أصحاب النفوذ عندما يمارسوه لا يلتزموا بالأخلاق. احنا نتوقع منكم في أكاديمية إعداد القادة بتوجهنا الإسلامي أنكم تفهموها تمارسوها لكن مع الالتزام بالأخلاق. هل يمكن الإنسان يحقق مكاسب كبيرة من خلال النفوذ وهو ملتزم بالأخلاق؟ ممكن. نعم طبعا ممكن. فلا إياكم أن يوهموكم يوم من الأيام أنه الحياة لا تمشي إلا بالغش والكذب والخداع، إياكم، هذا وهم كبير، هذا غير صحيح. يستطيع الإنسان وهو ملتزم بالأخلاق أن يحقق الكثير. المبدأ القانوني الخامس، فكر ثم نفذ. وإذا حبيتوا تفصلوها أكثر، فكر قبل أن تتكلم. في ناس يتكلم وهو يتكلم يبدأ يفكر. مبدأ أساسي تحت هذا، تعلموا الصمت. ما هو دائما تتكلم شيء أمر كويس، أحيانا الإنسان فقط يجلس ويطلب تأجيل، والله يرد عليكم بكرة. هذه بحد ذاتها من أساليب النفوذ. أكبر خطأ يقع فيه المخالفين لقوانين النفوذ إنه يتكلم بسرعة. أكبر خطأ يقع فيه الذي يدخل في تفاوض إنه يكشف أوراقه بسرعة. فالمبدأ العام هنا، فكر 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 ثم نفذ. وسنتكلم عن هذه المبادئ بتطبيقاتها تفصيلية أكثر. هناك نتائج إيجابية وهناك نتائج سلبية لاستعمال التكتيكات والنفوذ في داخل المنظمات. كلمة منظمة تعني حزب، جماعة، شركة، وزارة، دولة، جمعية، منظمة، هيئة، كلها في علم الإدارة نسميها organization، منظمة. فأرجوكم لما أقول كلمة منظمة لا أحد يفكر في منظمة المدن العربية، فكروا بكل هذه الأنواع، لأن يصعب أنا في كل مرة أقول وإذا كنت في جماعة أو حزب أو جمعية أو شركة أو... فإذا احفظوها، إذا قلت كلمة منظمة تشمل كل هذه الأمور: شركة، حزب، جمعية خيرية، هيئة، مركز تدريب، مدرسة، كلها، وزارة، كلها اسمها منظمة. المنظمة هي أي مجموعة منظمة تعمل لتحقيق أهداف. طيب، هناك نتائج سلبية وهناك نتائج إيجابية سأستعرضها بسرعة، هذه كلها مقدمات، ولذلك سامحوني سأمر كالبرق على هذه السلبيات والإيجابيات، لأن أنا أعرف أنتم جايين تريدوا أن تتعلموا التكتيكات أهم من المقدمات هذه، لكن هذه المقدمات مهمة فسأستعرضها بسرعة. سلبيات، أهم السلبيات. السلبيات، السلبية الرئيسية لاستعمال النفوذ أنها تشجع صراع القوى، بمعنى أنها ستفتت المجموعة إلى شلل ومجموعات، حتى في عمل الإسلامي على فكرة تحدث هذه، ويحدث بينها تصارع. فاستعمال هذه الأساليب ستشجع صراع القوى، ستجعل التفاوض أصعب، ودائما هناك تفاوض، هناك التفاوض معناه في أطراف عندها آراء مختلفة وتحاول أن تصل إلى رأي مشترك أو قرار مشترك. حتى داخل العمل الإسلامي نرى هذا، فوجود آراء مختلفة بوجود التكتيكات، وخاصة إذا كان كل الأطراف يحسنوها ويتقنوها، سيكون التفاوض أصعب. أيضا من سلبياتها أنها إذا بالغ الناس فيها ستعطل الإنتاجية، ستعطل الإنتاجية. من السلبيات كذلك أن كلما زاد النفوذ داخل المنظمات قلت السلطة. تذكروا احنا بدأنا بالسلطة، فأصحاب السلطة الرسمية سيضعف أدائهم وتضعف صلاحياتهم كلما زاد النفوذ. من سلبيات استعمال النفوذ أنها توجد مشاعر سلبية، تبدأ الناس تحقد على بعض، تكره بعض، فلابد من استعمالها بدقة وبحرص شديد لأنها فيها هذه المفاسد. تخرب الأجواء النظيفة، إذا كان الناس بينهم صفاء وتفاهم وعلاقات حسنة وأخوة، بس تبدأ هذه الأساليب ستخرب العلاقات أو الأجواء النظيفة. أيضا ستمكن لبعض المتسلطين، واحد عنده سلطة وقوي ويعرف كيف يستعمل أساليب النفوذ، ماذا سيحدث؟ فسيسيطر سيطرة غير عادية، غير القوي اللي ما يعرف أساليب النفوذ في هذه الحالة سيكون متمكن لكن أقل من صاحب النفوذ. فكلما زاد النفوذ مكن لبعض الناس، وبالتالي السذج والطيبين والحبوبين والضعفاء سيؤكلوا كلما زاد أصحاب النفوذ. ذلك احنا هدفنا ان نصيروا مفتحين، هدف رئيسي، ليس فقط ان تتعلموا معلومات ومهارات، هدف رئيسي مثل ما صار معكم في اللعبة السياسية، ها؟ دخلتوها بشيء لكن خرجتوا بشيء ثاني، ها؟ الدنيا ليست كلها نظيفة، ها؟ ليست كلها نظيفة. فكلما كنتم فتحين قلت يعني زادت فرصتكم في النجاح. كل ما كان الانسان ساذج طيب ضعيف كلما اكل. للأسف أنه استعمال أساليب النفوذ ستشجع الكذب، وهذه ظاهرة إلا لمن يعني حماه الله سبحانه وتعالى بأخلاق عالية، وكذلك ستشجع الخداع، يتوسع في الكذب ويتوسع في الخداع. من سلبياتها كذلك الغيبة والنميمة، هذا اللي تكلمنا عن الأجواء النظيفة تخرب، الناس تتساهل عندما تدخل في القوة في النفوذ تتساهل في هذه المسألة. نأخذ الإيجابيات الآن بسرعة. من أهم الإيجابيات أنها كل ما فهمنا هذه المسألة سنفهم بعض أكثر وستقوي الاتصال بيننا. أمشي بسرعة أكثر لأني أريد أن أركز على التكتيكات. عندما يكون الطرفين يفهموا هذه الأساليب وتكتيكاتها سيكون عقد صفقات على عكس ما يظن الناس أسهل. هي المصيبة وين؟ لما أنا أفهم التكتيكات والمرونة وكذا واللي أمامي جامد بس رأي واحد ما يمكن عقد صفقة. فكلما زاد فهم الطرفين لهذا كلما ساهمنا في عقد الصفقات. وسنصل إلى بعض الحلول الإبداعية التي يعني لم نفكر فيها أحد الطرفين، ففهم هذه الأساليب ستساهم في هذه الحلول الإبداعية. أيضا من إيجابياتها إن لما أنا أشتغل مع واحد ساذج في الغالب لن أحترمه، لكن لما أشتغل مع واحد مفتح أضطر غصبا عني أن أحترمه. كان الروم عندهم شخص ذكي جدا مخادع من الطراز الأول، دوخ المسلمين، اسمه الأرطبون. فلما وصلت أخباره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام الفتوحات الإسلامية أيام عمر، لما جاءت أخباره إلى عمر بن الخطاب وكيف إنه يعني من الدهاء والمكر قاعد يعني دوخ المسلمين، فعندها أرسل له عمرو بن العاص فقال رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. الاثنين يحترموا بعض، الاثنين عارفين بعض، فأصحاب الدهاء يحترموا بعض. أما لما واحد يشتغل مع واحد ساذج، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شاف إنسان ساذج يقول له سبحان الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص. طيب من الإيجابيات أنه إذا فهمنا هذه المعادلات سنمنع السلوك المدمر، سنمنع سيطرة بعض الناس، سنستطيع أن نوقف الكذب والخداع. هي هذه تمر إذا إحنا كنا سدج، لكن تعلمها يعني هذه إيجابيات تعلم النفوذ، سنستطيع أن نقف أمام النفوذ السيء والسلوك المدمر. كل ما فهمناها أكثر سيكون عندنا قدرة أكثر على فرص التغيير والنجاح في التغيير، ستزيد فرص النجاح في التغيير وستعطينا مزايا تنافسية. بدون النفوذ وأساليبه سأكون سهل أن أغلب، لكن عندما أعرفها ستعطيني مزية تنافسية على الخصوم اللي أمامي وتزيد ثقتي بنفسي. لما أدخل وأنا عارف إيش قاعد أسوي والحيل هذه، عندها سأكون ثقتي بنفسي وأدائي أكبر. وعندها سواء أنا كفرد أو كمنظمة، كلما كنا مفتحين وأذكياء ونعرف هذه الأساليب كلما تحسن تميزنا، فتحسن تميز المنظمة وتميز الفرد، وهي فعالة بشكل غير عادي في مهارات اتخاذ القرار. عندما يمارس الإنسان اتخاذ القرار وهو ساذج قراراته بسيطة سهلة وضعيفة وسهل كسرها. عندما يحسب حساب كل الأبعاد لها، يمكن شفتوها في اللعبة السياسية، يعني لازم تحسب كل الأطراف وكل واحد ماذا يريد، اللي داخل ما هو مفتح يأكلها. فستقوي مهارات اتخاذ القرار، وفي النهاية استعمالنا لها كله يعتمد على النية، إنما الأعمال بالنيات. فالذي يريد أن يستعملها من أجل مكاسب شخصية، من أجل خداع وكذب، الله سبحانه وتعالى يعرف نيته. والذي يريد أن يستعملها لمصلحة أمته وتقويتها، فالله سبحانه وتعالى كذلك يعرف نيته. فدائما أحرصوا على النية، وبالذات في استعمال هذا الموضوع الخطير. الآن سأعمل لكم اختبار، اختبار فردي. سأعطيكم حالات معينة، أريدكم أن تفكروا، سأأخذ بعض الإجابات بسرعة هنا وهناك. الحالة الأولى، هذه حالات شائعة جدا، أنت في اجتماع في شخص مركز عليك وينتقدك انتقاد علني، وكل ما تكلم ضرب مثال، والله فلان لو سوى كذا كنا ما تورطنا، شوية بعد شوية والله فلان هو سوى هذه القضية ولخبطها. شخص احنا في نفس في شيء اسمه إدارة الاجتماعات التقليدي وفي إدارة الاجتماعات العميق. في إدارة الاجتماعات العميق عندنا أدوات وعندنا أساليب، جزء منها نسميها فهم النفسيات في الاجتماعات. واحدة من هذه النفسيات اللي في الاجتماعات اللي درسونا إياها 30 نفسية في الاجتماعات، واحدة منها اسمها أنا لك بالمرصاد، يعني واحد قاعد مترصد لك وينتقدك ليس بالسر ليس بالنصيحة علن وبتكرار، ماذا تفعل؟ حالة ثانية، أنت في منظمة تستحق ترقية، يرقى من هو أقل من كفاءة، جاءت فرصة ترقية أخرى رقي مرة أخرى شخص أقل منك كفاءة، تكررت هذه المسألة، ماذا تفعل؟ حالة ثالثة، تلام على أخطاء أشخاص آخرين، ناس تخطئ يتلبس عليك الخطأ، ماذا تفعل؟ حالة الرابعة، مشروع بذلت فيه جهد كبير وطبخته، طبعا أعطوك موافقة مبدئية أنك تدخل فيه، مشيت فيه وتعبت وتهرت وكذا وسويت المرحلة الأولى، قالوا لك كمل، سويت المرحلة الثانية قالوا لك كمل، جاهز للتنفيذ، ألغي المشروع، ماذا تفعل؟ والحالة الخامسة، ترويج إشاعات عنك من وراك وتصلك الأخبار، وإشاعات يعني شديدة، ماذا تفعل؟ طيب فكروا في هذه الخمس بسرعة، خذوا واحدة، كل واحد يأخذ واحدة إذا حبيتوا، لا تحاولوا تعملوها كلها صعبة، خذوا واحدة وفكروا ما هو الحل الأفضل، أي واحدة من الخمس، سأخذ الخمس بسرعة بعد قليل، خذوا دقيقتين كل واحد يفكر، سأخذ أرى لا حد يرفع إيده الآن، حاول تكتب تكتيكات، حاول تكتب أكثر من حل لكل مشكلة. نبدأ في الحالة الأولى، انتقادك في علنا في اجتماع، ماذا تفعل؟ منح بي اثنين ثلاثة بس بسرعة، ماذا تفعل؟ يلا أيدي أخرى جديدة، دائما نفس الوجوه، نريد وجوه جديدة، يلا إيمان بعدها يوسف.
أوجه أسئلة لهذا الشخص، أقول له طب أنت عندك حل، طب في هذا الكيس أنا عملت كذا كذا كذا، طب أنت إيش رأيك؟ أحاول أنه بدأ أحوله من الهجوم اللي انه يفكر انه يطرح اشياء جديده يمكن انا اخطات فيها.
تمام حلو، اذا هذا اقتراح. يوسف
الو، سواء كان عندي نفوذ ولا ما عندي نفوذ راح تكون اتعامل معه بعد الاستماع. بعد الاستماع لو ما كان عندي نفوذ ابدا اكلمه، انت بالك شيء
يعني هو ينتقدك علنا وانت تكلمه بشكل خاص؟
بشكل خاص اكلمه.
نعم، معناها النقد اللي صار امام الناس ما زال قائم صح؟ انت حليته بينك وبينه.
إيه؟ انا اكلمه لكن بحيث ان اوضح له، فالمره الجايه باجتماع ثاني ممكن يوضح هو نقطته،
هو راح يوضح
او ممكن انا، يعني قصدي انه باجتماع ثاني راح تصير ان الناس يشوفون انه ما في شيء بيني وبينه، هذا قصدي.
لا اعيد النظر حيل، تفضل.
ارد عليه بانتقاد اشد وفي نفس الاجتماع.
رايكم ارد الصعصعين؟ هو ينتقدني علنا، انا اقوم ارد الصعصعين وارد وانتقده بانتقاد اشد،
واذا لم امتلك انتقاد اشد منه في اجتماع اخر اكون مجهز له انتقادات وانتقده.
سياسه الصعصعين جيده. طيب تفضل.
يمكن هو يكون منتقدني عشان اشياء هو فهمها غلط، فاقوم انا اوضح له الاشياء اللي انا عملتها.
تعتقد انه قاعد ينتقدك ويكرر وهو فاهم غلط؟
انا افهم اللي انا مقصدي فيه عشان اذا هو كان فاهم غلط افهم الجمهور صح.
خلينا نتفاهم، هذا الذي ينتقدك علنا وبتكرار هذا فاهم غلط؟
طب الجمهور يمكن يكون فاهم غلط، افهم الصح؟
طيب إيش قصدي؟ هذا سؤالي، هذا شخص متعمد، هذا ليس شخص ساذج، ليس شخصا يعني ما هو فاهم، هو متعمد.
انا ما علي فيه، هو انا علي في الجمهور.
فايش حتسوي؟
انا حفهم الجمهور انا ايش قصدي ليش سويت.
فارد وافهم الجمهور ان تصرفه غلط او فهمه غلط. شكرا. معاذ، ناخذ واحده من البنات ونكتفي.
نوصل لنقطه الالتقاء، حتى لو انه نقول له الغراب اسود، بس اهم شيء اخليه يوافق معايا، بس لو على شيء ما له دخل في الموضوع.
يعني أغير الموضوع وأتكلم عن شيء أنا وياه متفقين عليه،
بس عشان أكسر نمطه.
وانتقاد لي اللي هو انتقدني فيه ما زال قائم.
لا دكتور، أنا أول شيء أوصل لنقطة التقاء، بعدين خليه يتكلم حتى يتعب.
يعني يظل ينتقدك
خليه يتعب إلى أن ما يتعب،
بعدين
أطلب منه حل.
تطلب منه حل انتقاداتك
إذا كانت إذا كان
انتقاد. أنت أصلا ما تصلح أنت.
طيب إذا كان انتقاد وعداوة، أنا أتصرف بعدين مع المنظمة، أتصرف بدون رأيه يعني.
طيب ناخذ واحده من البنات، تفضلي يلا اعطوها الميكروفون.
زي ما انت حكيت انا في قصه الحيده، يعني اجهد كل اللي جالسين انه هو طولك بيعارضني واشهدهم انه هو غلطان، واذا استمر امشي واسيب الاجتماع
وتخليه هو منتصر.
اشهد كل الجميع انه هو بيعارضني.
شفتوا ينتقدني انا ماشيه.
لا 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 لا, لا. كده.
طيب شكرا. طيب. شكرا ليلى، يلا يا ليلى اخر واحده ليلى.
اطنشه بس يعني احاول ادير الاجتماع. طيب اطنشه واسكت، مو لاني الاضعف بل لاني الاقوى، احاول ادير الاجتماع في صفي.
والانتقادات التي وجهها لك
طناش،
فتظل قائمه.
تظل.
طيب شكرا. ستظل الانتقادات قائمه في نفوس الناس. طيب سناتي أنا ما يهمني الحالة، أنا يهمني تعرفوا مبادئ، تعرفوا استراتيجيات. سآتيكم. ناخذ الحالة الثانية بسرعة، لن ناخذ نفس العدد، بس الحالة الأولى أخذت عدد كبير عشان نشوف. طيب خلونا ناخذ ثلاثة بسرعة. مين عاوز يتكلم بسرعة في الحالة الثانية؟ طيب ناخذ عمر.
في حالة ترقية من هم أقل مني كفاءة، أحاول إبراز كفاءتي وإبراز أن الآخر أضعف مني وأرفض أي مساعدة له.
تبرزها كيف؟ بالكلام؟
لا، أنجز إنجازات يفترض هو ينجزها،
فأشتغل أكثر وسيرق الأكفأ. صح؟ هل سيرق الأكفأ؟ طيب هبة قولي.
أخرج من هذه المنظمة وأثبت كفاءتي بالمنظمة الثانية بعدين نفسه.
فالانسحاب هو الحل.
مو انسحاب، أنا راح أكمل بس مو بهالمنظمة.
انسحبتي من المنظمة؟
بعدين أرد لهم.
أروح أشتغل منظمة ثانية، أثبت كفاءتي وأرجع من فوق. طيب.
أنت
ترجعين، بس في النهاية أنت انسحبتي. محمد الإدريسي.
سأبحث عن سبب ترقيتهم وأتبعهم، فإذا كان لهم علاقة.
ما تعرف سبب ترقيتهم وعدم ترقيتك؟
سأحاول أن أجد العلاقة، العلاقة التي فرق.
ما تعرف ليش الناس تترقى؟ يعني هل يترقى الناس لأنهم أكفأ؟ فأنت تعرف السبب، تعرف السبب. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ الحالة الثالثة. لومك على أخطاء الآخرين، من يحب يتكلم؟ نأخذ هنا وهنا، واحدة من البنات وروعة يلا.
في حالة اللوم أرفض اللوم بشدة.
ترفض اللوم
وأواجه من يلومني بالحقيقة.
تواجهه أمام الناس ولا بينك وبينه؟
زلمني بين الناس، أمام الناس، أواجهه أمام الناس وأوضح له يعني صحة موقف.
فما تسكت؟
لا،
ولا تحاول تعملها بالسر، علنا أمام الناس. طيب شكرا. تفضل. لحظة شوي بس عشان الميكروفون. تفضل.
أيوة. نفس الحل، أشوف أن المواجهة
ستواجه الحل. هو المواجهة.
إذا كان النقد أمام الناس مواجهه قدام الناس.
اللوم على أخطائك أمام الناس ما راح أمشيه، راح أبين إنه هو اللي غلطان ولن أسكت.
وطلب الموازنة بين الصلاحيات والمسؤوليات.
تمام. نفس الشيء. حد عنده رأي آخر؟ هل طيب تفضل. لحظة. نعم تفضل.
إبراز المخطئ يعني صاحب
توضيح من هو المخطئ. ما أقبل أن ألام على أخطاء الآخرين. مبدأ عام. طيب شكرا. سنأتي لكل الحلول. احنا قاعدين نختبركم في البداية. طيب الحالة الشائعة اللي بعدها، الغاء مشروع بذلت فيه مجهودا كبيرا. من يحب يتكلم؟ ناخذ صلاح. ايش اسمك ابني؟ عبد العزيز. ونور يلا.
أهدد بعرض المشروع على منظمة منافسة.
أهدد بعرض المشروع على منظمة منافسة. لحظة، انتم تصفقون مؤيدين ولا متعجبين؟ لو هدد بعرض المشروع على منظمة منافسة، ما هو وضعه في هذه المنظمة؟ قول، قف وقل لو سمحت.
الو الو أسلم المشروع لشخص لنفوذ يطلع باسمه وأنا أمسك إدارته.
رأيكم حلو؟ أعطي المشروع لشخص في منظمتي له نفوذ وأساند في تنفيذه حتى يتحقق. حلو؟ يلا يا نور.
هفهم مين اللي ألغى وليش، وحارف إذا هذه أول مرة تتلغى ولا كذا مرة بتصير نفس.
وإذا كذا مرة بتصير إيش حتسوي؟
هفهم إيش الموضوع يعني.
فهمنا بعدين. بعدين
أواجه الشخص.
مواجهة. الحل هو المواجهة.
أواجه الشخص إنه اكتشفت اللعبة.
اكتشفت اللعبة بعدين. والغول مشروع خلاص.
لا ممكن أذهب إلى إنسان له سلطة أكبر.
ها تمام، يعني أنت ما حتفهمي وبس، سأذهب إلى شخص له سلطة أعلى من الذي ألغى المشروع، إذا سألجأ إلى سلطة أعلى. طيب نكتفي بالقدر. نأخذ الحالة اللي بعدها، ترويج إشاعات عنك. طيب نأخذ بعض الأسماء، تفضل.
أول شيء الإشاعات. نعم. هي إشاعات كاذبة، هذا. نعم. حسب فهمي إذا إشاعات كاذبة. ايه؟ ما راح يهمني.
نعم.
لأن الشخص الموظف راح يبين معدنه مهما كان،
يعني بس يبيلها صبر شوي. إذا في إشاعات كاذبة عني ما راح أرد عنها.
ما راح أرد عنها، لأن الشخص الموظف عموما يبين معدنه.
فالإنسان النظيف والقوي ما تهم الإشاعات، صح؟
ومجرد اللي يهمني انه فهم المسؤول مالي او المدير مالي.
يهمني فقط راي مسؤولي المباشر
اذا
صح،
ومهما وحتى لو فهم غلط اصبر شوي.
نعم.
راح يبين مهما كان، راح يبين.
ولو صبرت سيتبين الحق، صح؟
واذا شفت هجمات عنيفه يبين ان هذه مو البيئه اللي تناسبني.
تمام.
فاطلع منها.
شكرا، تفضل.
بسم الله. اول شيء اعمله هو النزول الى القواعد لمعرفة الإشاعة والصبر على الإشاعة.
سأعرف الإشاعة سأصبر عليها. بعد.
ثانيا تحقيق إنجازات للمنظمة في أقرب وقت.
فالحل هو بمزيد من العطاء، بمزيد من الإنجازات، وليس بالرد على الإشاعات، صح؟ ممكن؟ طيب آخر جواب عند أسماء، تفضلي.
أتجاهل هذه الإشاعات، لا أصدقها ولا أكذبها، لأنه يعني لو صدقتها فضمنيا أنا أؤكد هذه الإشاعات.
فالسكوت.
أتجاهل.
الحل هو السكوت. طيب شكرا. طبعا لاحظتوا أن احنا قاعد نتكلم عن أمور صعبة والحل غير واضح، واللي ما عنده خبرة سيتصرف بناء على انطباعات. الإجابات هذه هي انطباعات، هي تقديرات شخصية، هي ليست مبنية على علم، صح؟ هناك من درس هذه المسألة وشافوا أن في بعض التصرفات ستؤدي إلى كارثة أكبر، ونظنها حلوة لكن ستؤدي إلى مشكلة أكبر، وفي بعض التصرفات هي التي تحل الإشكال. سنعطي الحلول ليس لكل مشكلة، وإنما سنعطي استراتيجيات رئيسية تستعملوها في هذه المشاكل وتستعملوها في غير هذه المشاكل. طيب عندنا إذن مجموعة من الاستراتيجيات اللي نسميها طويلة المدى. استراتيجية طويلة المدى الأولى، الظهور بالروح الإيجابية. يعني لا تتذمر، لا تشتكي، لا تقول ظلموني، لا تقعد في كل مكان تندب حظك. دائما تكلم بشكل إيجابي، بشكل فعال، لا تتكلم عن السلبيات، لا تغرق في عالم السلبيات. اظهر بالروح الإيجابية، حتى مع اللي عندك مشكلة معه أنت ستتعامل بروح إيجابية. فقانون الأول الظهور بالروح الإيجابية. قانون الثاني أو الاستراتيجية الثانية، لازم تتعلم مهارات التفاوض. في مهارات التفاوض هناك مهارات خطيرة جدا وفعالة بشكل غير عادي، فكثير منكم لم يدرس مهارات التفاوض. كلما زادت خبرتكم في مهارات التفاوض ستعرفوا كيف تتصرفوا ومتى في معظم هذه الحالات. المبدأ الثالث، سندخل بعدين في التفاصيل، أنا الآن قاعد أعطيكم قواعد عامة. تعلموا فن الإقناع، ودورة أستاذ هاني المنيعي كانت مميزة في هذه المسألة. فطبقوا بعض هذه الاستراتيجيات وتوسعوا فيها، اقرأوا فيها أكثر، احضروا دورات أكثر، تعلموا فن الإقناع. المبدأ أو الاستراتيجية الرابعة، الصبر معناها أحيانا الصبر على بعض الكلام السيء، الصبر إن ما أفقد أعصابي، الصبر إني ما أتصرف بسرعة، كلها تشملها معنى الصبر. واستراتيجية رئيسية أخرى، بناء علاقات اجتماعية عميقة. ما أنتظر لما تصير المشاكل أروح أبني علاقات. ابنوا علاقات ليست رسمية. لاحظوا أنا إيش قلت هنا، علاقات إيش؟ اجتماعية. يعني مع علاقتكم مع مسؤولينكم ما تكون فقط في الشغل، زوروهم في البيت، تروحوا معهم رحلة، تبنوا علاقات عميقة اجتماعية برا العمل. فلما تأتي إشاعات ولا يأتي انتقاد أنت محصن أصلا، أنت محصن. هذه استراتيجيات، هذه ليست تكتيكات، هذه استراتيجيات، هذه في كل المشاكل ستكون فعالة. طيب، واستراتيجية أخرى، وسع شبكة العلاقات. ما تكون علاقتك مع اثنين ثلاثة فقط، مع مسؤولك ولا بعض القياديين ولا زملائك، وسع العلاقات داخل المنظمة وخارج المنظمة، ابني علاقات واسعة. فلما تأتي إشاعات في آلاف يدافعوا عنك، ما تحتاج أنت تدافع عن نفسك، اللي يضطر يدافع عن نفسه ضعيف، مؤيديه وأنصاره ومحبيه هم اللي راح يدافعوا عنه، هذا أكثر فاعلية. طيب، حدد أهداف طويلة المدى وركز عليها. ما راح أخسر علاقات وأهداف طويلة المدى من أجل مشاكل قصيرة المدى. واحد تكلم عني أقوم أخسر أهدافي طويلة المدى، مشروع من مشاريعي ألغوه أقوم أخسر علاقات رئيسية أو مشاريع أكبر. فلا تتفاعلوا مع الأشياء الصغيرة، ركزوا على الأشياء الكبيرة وركزوا على المدى الطويل. استراتيجية أخرى نسميها استراتيجيات، هذه الأصل، هذه الاستراتيجيات الكبرى. في بعض الاستراتيجيات أقل أهمية أشير لها بسرعة، سميناها استراتيجيات مهمة أخرى. كن ظاهرا، يعني ما أسوي مشروع واللي يعرف اني انا سويت المشروع اثنين ثلاثة فقط. اذا سويت مشروع كل الناس تعرف اني سويت، انا اللي سويت هذا المشروع، وبالتالي ما حد يقدر يسرق اعمالي، ما حد يقدر يأخذ مشاريعي. فكونوا ظاهرين. بعض الناس يعني باسم التواضع ولا كذا فيقوم يشتغل من تحت، ولا لا، هذا ما في المنظمات ما يمشي. المبدأ الثاني، سوق نفسك. فسوقوا انفسكم، سوقوا أنفسكم. أيضا في شيء اسمه تسويق أفكار، تسويق فكرة، تسويق شخص، تسويق منتج، الأقسام الرئيسية. فخذوا المبادئ اللي صارت عن تسويق المنتجات وطبقوها على تسويق أنفسكم وتسويق أفكاركم. طبعا هذا أصعب، لكن هذا على فكرة اللي حبي يتوسع في علم الإدارة هذا من المجالات اللي فيها نقص شديد، تسويق الأفكار. اللي موجود هو تسويق منتجات، تسويق خدمات، نادر اللي يتكلموا عن تسويق الأشخاص أو تسويق الأفكار. فسوقوا أنفسكم، خلي جهدكم، قدراتكم، كفاءتكم، إنتاجاتكم تكون معروفة. طيب، الأمر الآخر، اسمعوا جيدا، اسمعوني جيدا، أنتوا قاعد تعلمون فنون القوة والنفوذ. لا تقبلوا بتوصيف وظيفي، لا تقبلوا توصيف وظيفي. في كثير من الشركات عندهم شيء اسمه توصيف وظيفي، وصف وظيفي، بمعنى هذا المنصب أو هذا الشخص مسؤول عن الأعمال التالية، job description. تجنبوه. اللي عنده توصيف وظيفي شغله محدود. صاحب النفوذ ما عنده توصيف وظيفي، ابتعدوا عن التوصيف الوظيفي، خلوا مسؤولياتكم واسعة، تقدروا تتدخلوا في كل شيء وتقدروا تبنوا علاقة مع كل شخص، بس يصير عندكم توصيف وظيفي حددت علاقاتكم وحددت صلاحياتكم. اجمعوا معلومات. يقولك information is power، ها؟ المعلومات قوة. كل ما كان عندي معلومات أكثر عن المنظمة، عن أفرادها، عن أخطائها، عن مشاكلها، عن مشاكل بعض الأفراد، كل ما كان عندي قوة أكثر. قلنا اجمعوا معلومات، لا تعيشوا في عالم مغلق، لا تظنوا ان الحياة يعني انا شغلي وامسكه وما لي شغل في حد ثاني وما لي شغل في اي عمل ثاني، هذه سذاجة. اجمعوا معلومات ودخلوا نفسكم في كل شيء ونبشوا اجتماع مجلس الإدارة ايش صار فيه وايش قرروا على ايش اختلفوا، اجمعوا معلومات، معلومات قوة. سأعطيكم الأسئلة ان شاء الله. لا تنفعل مهما حدث الا بالاستثناء التالي: مثل الانفعال. امثل اني غضبان. طب كيف اعرف اني انا فعلا غضبان ولا قاعد امثل اني غضبان؟ ايش الخط الفاصل؟ انا اعلمكم سر، يعني حتى انا مع الاطفال مثلا احيانا او مع الخدم ولا كذا انا اعمل نفسي غضبان. كيف اعرف اني انا فعلا غضبان ولا ما هو غضبان؟ في طريقة جدا بسيطة. في هذه اللحظة التفت وابتسم. اذا قدرت تبتسم انت قاعد تمثل، اذا ما قدرت تبتسم انت فعلا منفعل. حلو، تمام. فالمبدا ان احنا ما ننفعل، واذا سننفعل نمثل ان احنا ننفعل. بس تذكروا هذا المبدا: اللي يفقد اعصابه فقد سيطرته. اللي يفقد اعصابه فقد سيطرته، فاياكم ان تفقدوا سيطرتكم، امسكوا اعصابكم. طيب احنا ما قلنا قاعد نتكلم عن استراتيجيات، بعضها الرئيسي الان هذه فرعيه، هذه بالنسبه للاشياء الرئيسيه على فكره. تصرف كالناجحين. الناجح كيف يتصرف؟ الناجح يتكلم عن نجاحه ولا لا؟ يتكلم عن نجاحه ولا لا؟ طبعا يتكلم عن نجاحه. الناجح يعتذر؟ يعتذر قليلا، يعتذر نادرا، ما يكثر من الاعتذارات. لكن عندنا ببدا احنا في يقولك اثنين ما يعتذروا، الخطيب والسياسي ما يعتذروا. طيب فلا، فابتعدوا عن تصرفات الفاشلين. الفاشل دائما يعتذر ودائما يلوم الاخرين ودائما يتكلم عن السلبيات ويتذمر ويقول يتكلم عن العوائق وفشلوني وقفوا امامي. والناجح ما يقول هذا، الناجح يتصرف تصرف ناجح. فتعلموا كيف يتصرف الناجحين وكونوا مثلهم. طيب الانسان الذي يريد ان ينجح في النفوذ يعرف منافسينه ويعرف نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. فلو بالغ في نقاط ضعفي انا اعرف نقاط ضعفه، فارمي له واحده ثنتين يفهمها هو لا يفهمها الاخرين، فيعرف كيف يسكت، لانه يدري اني انا اعرف عنه اكثر مما يتوقع. فكل ما عرفتوا منافسينكم اكثر كل ما كان هو المبدا العام اذا تحبوا تفهموه، هو مبدا السيطره. انا مسيطر على نفسي، مسيطر على الموقف، ومسيطر حتى على منافسيني. هذا المبدا الرئيسي في النفوذ. طيب الانسان الفعال واللي يشتغل باستراتيجيات صح يستفيد من الامكانات المتوفره. في بعض الناس ما يستعمل الامكانات الا اذا اعطوه. لا، الناجح وصاحب النفوذ اذا في لاحق طياره درجه اولى ما يركب درجه سياحيه، يستفيد من كل الامكانات المتاحه وياخذها بكاملها، فيعرف انه ياخذ حقه بيده فيستفيد من كل الامكانات. طبعا هذا كان مثال بسيط، قيسوا على اكبر منه. من اهم الاستراتيجيات كونوا على صله بالقياده العليا. طيب مسؤولي المباشر سيقول تجاوزتني، صح؟ هل جيد اني اتجاوز مسؤولي المباشر؟ جيد اتجاوز مسؤولي المباشر ولا لا؟ في الامور غير الرسميه ابنوا علاقات، كونوا على صله معاهم في غير القضايا الرسميه. لو جاني مسؤول مباشر قال لي انت تجاوزتني، قلت له تجاوزتك في ايش؟ قال ليش لك علاقة مع فلان؟ قلت علاقة مع فلان؟ قلت له العلاقات ممنوعة. لكن لو كان تجاوزته في اني عرضت عليه مشروع قبل ان اعرضه على مسؤولي المباشر قد يسبب لي اشكال. اذا في الاشياء الرسمية لن اتجاوزه، لكن في العلاقات وفي الصلات الاجتماعية ساتجاوزه. فكونوا على صلة بالقيادات. اعملوا في اهم المشاريع، بمعنى انه لما تكون عندنا في المنظمة مجموعة من المشاريع لا تنتظروا يكلفوكم. اللي مفتح ما ينتظر يكلف، المفتح يرشح نفسه بعد أن يفكر هذا أقوى مشروع هذا أحسن مشروع، فيقوم يرشح نفسه ولا يتوسط ولا يوسط إلى أن يصل إلى هذا المشروع. الساذج هو الذي ينتظر التكاليف، ساذج. المفتح يعرف كيف يختار. أيضا شارك في اجتماعات القرارات مبكرا. في بعض الناس يتصور خليهم يناقشوا ويتفقوا لما توصل عندنا نغير القرار. واهم، واهم جدا. اللي يريد يغير القرارات يشارك في الاجتماعات الأولى، تغييرها هناك أسهل بكثير من تغييرها في الجهات العليا. فشاركوا في الطبخة الأولى، لا تنتظروا الطبخة الأخيرة. طيب، وكون أنصار وأتباع وحلفاء وزملاء وأصدقاء، ليس فقط ناس يعملوا معك زملاء عمل، لا، هؤلاء أنصار وأتباع، يعني بالشعبي اعمل لك شلة، في شلة، في عصابة معك، عصابة بمعنى الحسن يعني. طيب، اللي أعطيناكم إياه الآن استراتيجيات رئيسية جدا، طبقوها في الأمثلة ستجدون إنه هو في أشياء نعملها في أشياء ما نعملها. في 6-7 استراتيجيات رئيسية نعملها عندما نخطئ. طبعا أول واحدة البديهية، لا تصر على الخطأ، لا تتكبر، لا تحاول ترمي الخطأ على آخرين، لا تحاول تبين أنك ما أخطأ. أسهل وأحسن طريقة عند الخطأ أن الإنسان يعترف أنه غلطان. الساذج هو من يحسن الظن في كل الناس، هذا ساذج، ليس كل الناس نظاف. فلما بدأ اللقاء قلت عفوا أنا عندي كلمة، ممكن أسأل سؤال؟ قلت أنا بلغني أن فلان قال أني أنا أخذت فلوس المنظمة واشتريت فيها بيت وبيوت، أحب أعرف هو أنت قلت ولا ما قلت؟ ما تبني علاقة مع المطرود من عمل سابق، طبعا في استثناء إذا كان مطرود لأنه هو صاحب أخلاق هذا شيء ثاني، لكن بشكل عام اللي مطرود سيبرر طرده. كثير من القضايا للأسف هذا العلم غائب، وبالذات عن الإسلاميين. عندي أمل أنه هو نخلق جو نظيف لكن جو مفتح.
ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم
مهرماً أحببتها، وحياتي كلها مهرماً أحببتها في ضميري.